أيها الإخوة، مادة هذا الشريط متممة لمادة الشريط الذي قبله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن يقدموا لكم الدورة المكية العلمية المكثفة الرابعة لعام 1431 هجرية بجامع المهاجرين،
شرح كتاب عزة النظر لابن حجر
لفضيلة الشيخ الدكتور
سعد بن عبد الله حميد.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الشريط السابع عشر.
طيب، والكلام هنا واضح ما يحتاج إلى بيان. قال الحافظ: وإلى هنا انتهى الكلام في أقسام صيغ الأداء. طيب، الآن انتقلنا إلى الكلام على المتفق والمفترق ومتشابه الأسماء وهلم جرى. فيقول الحافظ رحمة الله تعالى عليه: ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أم أكثر، وكذلك إذا اتفق اثنان فصاعدا في الكنية والنسبة فهو النوع الذي يقال له المتفق والمفترق. إذن المتفق والمفترق هو أن تتفق الأسماء وأسماء الآباء، وربما أيضا ما هو أكثر من ذلك، ولكن تفترق أشخاصهم، يعني يتفقون في الاسم ولكن يفترقون في الشخص أو في الأشخاص. يقول: وفائدة معرفته خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا، وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا، الكتاب مطبوع وهو كتاب المتفق والمفترق، وقد لخصته وزدت عليه أشياء كثيرة، وهذا عكس ما تقدم من النوع المسمى بالمهمل، لأنه يخشى منه أن يظن الواحد اثنين، وهذا يخشى منه أن يظن الاثنان واحدا. طيب، تذكرون المهمل؟ قلنا هو الراوي الذي ماذا؟ الذي لا ينسب نسبة تميزه عن غيره. وأما الرواة هنا فنسبوا، لكن المشكلة حصلت في ماذا؟ في الاتفاق في الأسماء. وكل هذا من مشتبه النسبة في الحقيقة، سواء المهمل أو هذا. ولكن الحافظ يقول إن هذا يخشى منه أن يظن الشخصان شخصا واحدا، وأما ذاك الذي هو المهمل فإنه يمكن أن يظن أو يخشى أن يكون الواحد اثنين، فهذا الذي يخشى منه في المهمل. طيب، هل هناك بعض الأمثلة التي يمكن توضح لنا المقصود؟ أقول نعم. عندنا على سبيل المثال من الصحابة عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي أري الأذان، وعندنا عبد الله بن زيد بن عاصم الذي روى حديث الوضوء، فهما يشتركان في الاسم واسم الأب، فهذا من هذا القبيل، يعني اتفق في الاسم واسم الأب ولكن اختلفا، فهذا غير هذا. كذلك عندنا من يكنى بأبي عبد الرحمن السلمي اثنان، فأبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب بن ربيعة وهو من التابعين، وعندنا أبو عبد الرحمن السلمي الذي هو تلميذ الدارقطني وشيخ للبيهقي الصوفي المعروف، كلاهما يشتركان في هذه الكنية، ولكن هما مختلفان، بل حتى مختلفان في الطبقة، يعني هذا متقدم وهذا متأخر. والسلمي الذي هو شيخ البيهقي وتلميذ الدارقطني اسمه محمد ابن الحسين. عندنا أيضا من الرواة من يقال له سليمان ابن داود، وهم عدد من الرواة كلهم يقال له سليمان ابن داود. فعندنا سليمان ابن داود الطيالسي صاحب المسند، وهو متوفى في سنة 400، وعندنا سليمان بن داود الهاشمي أحد الرواة وهو متوفى في سنة 1920، وعندنا سليمان بن داود العتكي أبو الربيع الزهراني وهو أيضا أحد الرواة وهو متوفى في سنة 34، وكلهم يقالوا له سليمان بن داود. فاتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم ولكن اختلفت وافترقت أشخاصهم. إذن بهذه الأمثلة إن شاء الله تعالى صار هذا واضحا بإذن الله. قال وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا سواء كان مرجع الاختلاف النقطة أم الشكل فهو المؤتلف والمختلف. طيب إذا عندنا نوع آخر الآن من مشتبه النسبة وهو ما يسمى بالمؤتلف والمختلف، يعرفه الحافظ بأنه تتفق الأسماء في الخط ولكنها تختلف في النطق، مثل ماذا؟ مثل بشير وبشير، عبيدة وعبيدة، بريد ويزيد، بشار ويسار، سلام وسلام، فعندنا محمد بن سلام وعندنا محمد بن سلام وهكذا. فإذا هذا نوع آخر يختلف عن النوع السابق، فهنا تتفق الأسماء في الخط ولكنها تختلف في النطق. يقول سواء كان مرجع الاختلاف النقط أم الشكل، فكل هذا يقال له المؤتلف والمختلف. طيب بناء على هذه الأسماء التي ذكرتها نستطيع أن نعرف ما الذي اختلف في النقط وما الذي اختلف في الشكل. فعندنا بشير وبشير، هذا اختلف في ماذا؟ في الشكل، أحسنتم. عبيدة وعبيدة في الشكل، سلام وسلام في الشكل، بريء بريد ويزيد في النقط، بشار ويسار في النقط. إذن صارت المسألة إن شاء الله تعالى واضحة. قال ومعرفته من مهمات هذا الفن، حتى قال علي بن المديني أشد التصحيف ما يقع في الأسماء. وفعلا وسبق ذكرت لكم أن هذا التصحيف وقع فيه بعض كبار الأئمة، ها قلت لكم إن عبد الرحمن بن مهدي صحف حفتر إلى جبير، يحيى بن معين صحف مراجم إلى مزاحم وهكذا. فالتصحيف في الأسماء يقع ويقع كثيرا، والسبب أنها تأتي على غير قياس، الأسماء ليست قياسية، يعني من كان يعرف في اللغة مثلا يمكن والله أنه من خلال تصريف الكلمة أن يعرف الصواب في هذا، لكن بالنسبة للأسماء لا يستطيع أي لغوي مهما بلغ من الجودة، ولو جئت بسيبوي أو الكسائي فإنه لا يستطيع أن يحل لك الإشكال في الأسماء. لماذا؟ لأنها سماعية، يعني لابد أن تكون سمعتها فتنطقها كما سمعتها. قال ووجهه بعضهم بأنه شيء لا يدخله القياس ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده، وقد صنف فيه أبو أحمد العسكري لكنه أضافه إلى كتاب التصحيف له. تذكرون أننا تكلمنا على موضوع التصحيف وذكرنا أن هناك من ألف في التصحيف ومنهم أبو أحمد العسكري وكتابه تصحيفات المحدثين، فهو أدخل أيضا التصحيف الذي يقع في الأسماء في ذلك الكتاب. والأصل أن التصحيف الذي ذكرناه هناك يقع في الأعم الأغلب في المتون كما قال الحافظ بن حجر، وقد يقع في الأسانيد، ولكن هنا الحافظ أبو أحمد العسكري جمع التصحيف الذي يقع في الأسماء وهو في الأسانيد بلا شك مع التصحيف الذي يقع في المتون، بخلاف غيره مثل الخطابي فإنه إنما ركز على التصحيف الذي يقع في المتون. يقول ثم أفرده بالتأليف، يعني أفرد التصحيف بالتأليف عبد الغني بن سعيد، فجمع فيه كتابين، كتابا في مشتبه الأسماء وكتابا في مشتبه النسبة، وهذان الكتابان طبعا في جزء لطيف في الهند قديما وصور، يعني يوجد في المكتبات مصورا. يقول وجمع شيخه الدارقطني في ذلك كتابا حافلا، وكتاب الدارقطني وهو كتاب المؤتلف والمختلف مطبوع بتحقيق الدكتور موفق عبد القادر وفقه الله، ويقع في 5 مجلدات، وهو كتاب في الحقيقة ثري وجيد. يقول ثم جمع الخطيب ذيلا، يعني على كتاب الدارقطني وهو كتاب المؤتلف في تكملة المؤتلف والمختلف، ولكن هذا الكتاب لم يطبع حتى الآن، وترون المعلق قال توجد منه نسخة خطية في برلين بألمانيا الغربية، الله تعالى أعلم، يعني لو كان هذا الكتاب فعلا موجودا فلماذا يتأخر طبعه، وكم من الكتب التي لم تطبع حتى الآن من المخطوطات، ولكن كتب الخطيب البغدادي لها أهميتها، فأخشى فقط أن يكون هذا موجودا في مكتبة من المكتبات ليست بصحيحة، على كل حال ليس هذا موضوع الإطالة فيه، فالمهم إن كان وجد فينبغي أن يحرص عليه حتى ينشر، فكتب الخطيب البغدادي نافعة جدا. قال: ثم جمع الجميع أبو نصر بن ماكولة في كتابه الإكمال. كتاب الإكمال لأبي نصر بن ماكولة مطبوع في سبع مجلدات، في سبعة مجلدات، وهو الكتاب الذي صار مثل كتاب ابن الصلاح. تذكرون تكلمنا على كتاب ابن الصلاح، وأن كل من جاء بعد ابن الصلاح صار يحوم حول كتاب ابن الصلاح ما بين مختصر وناظم ومعلق وهلم جرة، كذلك أيضا كتاب ابن ماكولة هذا صار هو المنطلق لكل من جاء بعده. فكل العلماء الذين خدموا هذا العلم ومشتبه النسبة صار منطلقهم من كتاب أبي نصر ابن ماكولة المعروف بالأمير رحمة الله تعالى عليه. فهناك استدراكات مثل الاستدراك لابن نقطة عليه، وكذلك لابن الصابوني ألف فيها أيضا الحافظ الذهبي مشتبه النسبة، وهو يعود أيضا كأنه اختصار لكتاب ابن ماكولة. جاء بعد ذلك ابن ناصر الدين وألف كتاب توضيح المشتبه الذي هو شرح وتعليقات واستدراكات على كتاب الذهبي الذي هو مشتبه النسبة. الحافظ ابن حجر حرر مشتبه الذهبي بكتابه تبصير المنتبه بتحرير المشتبه. فإذا كل هذه الكتب نجد أنها في الحقيقة منطلقة من كتاب ابن ماكولة. قال: وكتابه من أجمع، واستدرك عليهم في كتاب آخر جمع فيه أوهامهم وبينها. نعم، أبو نصر بن ماكولة له كتاب تهذيب مستمر الأوهام، والكتاب مطبوع أيضا، استدرك على بعض هؤلاء الأئمة الذين سبقوا. يقول: وكتابه الذي هو الإكمال من أجمع ما جمع في ذلك، وهو عمدة كل محدث بعده. وقد استدرك عليه أبو بكر بن نقطة ما فاته، وكتاب أبي بكر بن نقطة مطبوع باسم الإكمال أو تكملة الإكمال، ويسمى أيضا كتاب الاستدراك، معروف كتاب الاستدراك لابن نقطة. يقول: وقد استدرك عليه أبو بكر بن نقطة ما فاته أو تجدد بعده في مجلد ضخم. ثم ذيل عليه منصور بن سليم بفتح سين في مجلد لطيف. ويقول اسم هذا الذيل مشتبه الأسماء والنسب أو النسب، وهذا الكتاب الحقيقة أنا لا أعرف عنه شيئا. وكذلك أبو حامد بن الصابوني، كتاب ابن الصابوني مطبوع ومتوفر بأيدي طلبة العلم. يقول: وجمع الذهبي في ذلك كتابا مختصرا جدا، وهو الذي سميته لكم مشتبه النسبة، اعتمد فيه على الضبط بالقلم، فكثر فيه الغلط والتصحيف المباين لموضوع الكتاب، وقد يسر الله تعالى بتوضيحه في كتاب سميته تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، وهو مجلد واحد، فضبطته بالحروف على الطريقة المرضية، وزدت عليه شيئا كثيرا مما أهمله، يعني الذهبي، أو لم يقف عليه، ولله الحمد على ذلك. هذا تقدم الكلام عليه. طيب، الآن ننتقل إلى موضوع آخر، وهو المتشابه، متشابه الأسماء والأنساب. يقول: وإن اتفقت الأسماء خطا ونطقا أيضا واختلفت الآباء، يعني أيضا من عندي، وإن اتفقت الأسماء خطا ونطقا واختلفت الآباء نطقا مع ائتلافها خطا، كمحمد بن عقيل بفتح العين ومحمد بن عقيل بضمها، الأول نيسابوري والثاني فريابي وهما مشهوران وطبقتهما متقاربة، أو بالعكس كأن تختلف الأسماء نطقا وتأتلف خطا وتتفق الآباء خطا ونطقا، مثل ماذا؟ قال: كشريح بن النعمان وسريج بن النعمان، الأول بالشين المعجمة والحاء المهملة وهو تابعي يروي عن علي رضي الله عنه، والثاني بالسين المهملة يعني بلا نقط والجيم وهو من شيوخ البخاري، فهو النوع الذي يقال له المتشابه. نعم، متشابه الأسماء والنسب هذا معروف، وألف فيه بعض أهل العلم، لعله يشير إليه، وإن لم يشير إليه سأشير إليه. على كل حال، فيه كتاب تلخيص المتشابه للخطيب البغدادي رحمه الله، وله ذيل على هذا الكتاب أيضا، فهذا من الكتب التي ألفت في هذا النوع. يقول: وكذا إن وقع ذلك، يعني الاتفاق في الاسم واسم الأبي والاختلاف في النسبة، وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأبي والاختلاف في النسبة، وقد صنف فيه الخطيب كتابا جليلا سماه تلخيص المتشابه، ثم ذيل هو عليه أيضا بما فاته أولا وهو كثير الفائدة. ويتركب منه ومما قبله أنواع، يعني من هذا النوع ومن النوع الذي قبله وهو المتفق والمفترق أنواع. ما هي؟ قال: منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه في الاسم واسم الأبي مثلا إلا في حرف أو حرفين فأكثر من أحدهما أو منهما، يعني من الابن وأبيه معا أو من الابن فقط أو من الأبي فقط، وهو على قسمين. القسم الأول يعني إما أن يكون الاختلاف بالتغيير مع أن عدد الحروف ثابت في الجهتين، لعله نعم يمثل له وإلا كنت سأمثل، أو يكون الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء عن بعض. فمن أمثلة الأول يعني أن يقع الاختلاف بالتغيير يعني بين أحد الاسمين لكن عدد الحروف ثابت. قال: محمد بن سنان بكسر السين المهملة ونونين بينهما ألف، وهم جماعة منهم العوقي بفتح العين والواو ثم القاف شيخ البخاري، ومحمد بن سيار بفتح السين المهملة وتشديد الياء التحتانية وبعدها الألف وبعد الألف راء، وهم أيضا جماعة منهم اليمامي شيخ عمر بن يونس. طيب، نلاحظ أيها الإخوة أن محمد بن سنان ومحمد بن سيار إذا لم يكن هناك نقد في الكتاب فإنهما قد يشتبهان. لماذا؟ لأن الراء يكتبها بعض النساخ مشابهة للنون ويكتب النون مشابهة للراء، ومن عرف النسخ الخطية وقرأ فيها يجد هذا واضحا، وفعلا يقع الاشتباه لهذا السبب باشتباه الراء بالنون إذا لم يكن هناك نقد. قال: ومنها محمد بن حنين بضم الحاء المهملة ونونين، الأولى مفتوحة بينهما ياء تحتانية، تابعي يروي عن ابن عباس وغيره، ومحمد بن جبير بالجيم بعدها باء موحدة وآخره راء، وهو محمد بن جبير ابن مطعم تابعي مشهور أيضا. إذن حنين وجبير رسمهما قد يتشابه إذا لم يكن هناك نقد، ولهذا يقع اللبس في مثل هذين الاسمين. قال: ومن ذلك معرف بن واصل كوفي مشهور ومطرف ابن واصل بالطاء بدل العين شيخ آخر يروي عنه أبو حذيفة النهدي. هل يمكن أن يقع التصحيح في هذا؟ نقول نعم يمكن أن يقع، ما رأيكم؟ هل يمكن تصوروا لي كيف يمكن أن يقع؟ لاحظوا الآن، معرف ابن واصل ومطرف ابن واصل، كيف يمكن أن يقع اللبس بينهما؟ طيب، هذه عين وهذه طاء، ألا تختلف الطاء عن العين؟ ها؟ إيش؟ إذا لم يضع عصا للطاء ما تصبح طاء، تصبح صاء صادا. نعم نعم يا شيخ، لماذا يوضع مطرف؟ طيب لو جاءنا معرف، لو جاءنا في الإسناد معرف بن واصل، هل يمكن لأحد أن يلتبس عليه معرف بمطرف وينطقه مطرف؟ هل يمكن أن يقع هذا؟ هذا سؤالي. طيب نعم، إذا ضبطت العين تضبط ماذا؟ بالسكون يعني؟ ولا لا، الشدة لا يمكن تلتبس، ولا وهم لا يشكرون يعني، خاصة الشدة هذه لا تأتي في النسخ الخطية في الأعم الأغلب جدا. لعلى كل حال، على أساس ما يضيع الوقت، هذا يحصل فيما لو كانت ألف الكلمة التي فوقها قد نزلت، تعرفون أن النساخ قد يكتبون هذا. فإذا كان مثلا فوقها كلمة الذي والألف نازلة قليلا والأسطر متلاصقة، فيمكن يظن الألف التي للذي هي عصا العين التي ظنها طاء، فينطقه مطرفا. هذا يمكن أن يقع به التصحيف، والله تعالى أعلم. طيب، قال: ومطرف بن واصل بالطاء بدل العين شيخ آخر يروي عنه أبو حذيفة النهدي. طيب، ومنه أيضا أحمد بن الحسين صاحب إبراهيم بن سعيد وآخرون، وأحيد بن الحسين مثله، أو أحيد، آسف، نعم، أحمد بن الحسين وأحيد بن الحسين مثله، لكن بدل الميم ياء تحتانية، وهو شيخ بخاري يروي عنه عبد الله بن محمد ابن البيكندي. إذا لم ينقط أحيد فإن سنة الياء يمكن أن تشتبه بالميم، وهذا واضح، لأن بعض النساخ يعني يمكن يكبر أيضا السنة نوعا ما فيظن أنها ميم، وخاصة أن الأسماء الغريبة هذه أحيد، مراجم، حبتر، وأمثال هذه الأسماء، كثيرا ما بحير، كثيرا ما يقع فيها التصحيف للأسماء المشابهة المشهورة. فتجد مثلا مراجم يمكن تنطق مزاحم لقرب الرسم، ولكون مراجم اسم غريبا، كذلك حبتر هو اسم غريب، ولذلك تصحف على عبد الرحمن بن مهدي وهو إمام. كثيرا ما يقع التصحيف في بحير بن سعد، وهو أحد الرواة عن خالد بن معدان، فينطق يحيى بن سعيد بحير، يعني يقع تصحيفه كثيرا في الكتب فيكتب بحير يحيى، لأن بعض النساخ يعني ما يعرف هذا الاسم، ما يعرف بحيرا، فيكتبه يحيى. وبما أنه ليس هناك يحيى بن سعد، وإنما المشهور بذلك يحيى بن سعيد، وهو إما يحيى بن سعيد الأنصاري أو يحيى بن سعيد القطان، فإنه يضيف ياء من عنده حسبة لله. نعم. طيب، قال: ومن ذلك أيضا حفص بن ميسرة شيخ مشهور من طبقة مالك، وجعفر بن ميسرة شيخ لعبيد الله بن موسى الكوفي، الأول بالحاء المهملة والفاء بعدها صاد مهملة، والثاني بالجيم والعين المهملة بعدها فاء ثم راء. كذلك أيضا يعني لا يحتاج منا هذا إلى وقفات على أساس أيضا نستثمر الوقت. قال: ومن أمثلة الثاني، طيب الآن هذا بالنسبة للتغيير إذا كان مع وتكون عدد الحروف ثابتة في الجهتين، أو يكون الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء عن بعض يعني في الحروف، إذن هذا هو الثاني. ما مثاله؟ قال: من أمثلة الثاني عبد الله بن زيد، جماعة منهم في الصحابة صاحب الأذان واسم جده عبد ربه، وراوي حديث الوضوء واسم جده عاصم، وهما أنصاريان، وعبد الله بن يزيد بزيادة ياء في أول اسم الأب والزاي مكسورة، وهم أيضا جماعة منهم في الصحابة الخطمي، عبد الله بن يزيد الخطمي يعني يكنى أبا موسى، وحديثه في الصحيحين، ومنهم القارئ عبد الله بن يزيد القارئ ويقال له المقرئ، هذا أيضا من الأئمة المشهورين، له ذكر في حديث، آسف، هذا قد يكون يقصد به شخصا آخر غير الذي قصدته أنا. إذن يقول: عبد الله بن يزيد القارئ له ذكر في حديث عائشة، وقد زعم بعضهم أنه الخطمي وفيه نظر. طيب، إذن عرفنا أيها الإخوة أن الآن هناك لبس قد يحصل بين مثل هذه الأسماء، وإن كان اللبس فيها أخف من سابقتها التي ذكرها سابقا، اللبس فيها أكثر بلا شك. هذه هناك فرق بين الحروف، فنعرف أن عبد الله بن زيد يختلف عن عبد الله بن يزيد، لكن يقول قد يلتبس. كيف يمكن أن يلتبس؟ يلتبس فيما لو كان الناسخ أراد أن يتفنن مثلا في الزاي، فوضع لها سنة في الأول، فإن بعض الناس يمكن يظن أن هذه السنة عبارة عن سنة الياء فينطقه يزيد، وهو إنما هو زيد، ونتوقف للأذان. قال الحافظ: ومنها أي مما يقع فيه اللبس من هذه الأسماء المشتبهة عبد الله بن يحيى، وهم جماعة بلا شك، من اسمه عبد الله بن يحيى كثر، ولذلك لم يمثل به الحافظ بن حجر لأنه كثير، لكن يلتبس مع ماذا؟ قال وعبد الله بن نجي بضم النون وفتح الجيم وتشديد الياء، تابعي معروف يروي عن علي رضي الله عنه. ولا شك أنه إذا لم ينقط نجي فإنه قد يقرأ عبد الله بن يحيى، وأنتم ترون أن اللبس واضح بين هذين الاسمين. طيب، قال أو يحصل الاتفاق في الخط والنطق، لكن يحصل الاختلاف أو الاشتباه بالتقديم والتأخير، إما في الاسمين جملة أو نحو ذلك. ما مثاله؟ قال كأن يقع التقديم والتأخير في الاسم الواحد في بعض حروفه بالنسبة إلى ما يشتبه به. نريد التمثيل. قال مثال الأول يعني ما يقع الاشتباه فيه بالتقديم والتأخير إما في الاسمين جملة أو نحو ذلك. أو يحصل الاتفاق في الخط والنطق، لكن يحصل الاختلاف أو الاشتباه بالتقديم والتأخير. قال مثاله مثال الأول الأسود بن يزيد ويزيد ابن الأسود وهو ظاهر. نعم، هذا واضح وبين، خاصة الأذن قد تخطئ في مثل هذه الحال، مثل ما قلنا في كعب بن مرة ومرة ابن كعب لما ذكرنا المصحف. قال ومنها عبد الله بن يزيد ويزيد ابن عبد الله، كذلك مثله. لكن ما مثال الثاني؟ وهما لو وقع التقديم والتأخير في الاسم الواحد في بعض حروفه بالنسبة إلى ما يشتبه به. قال المثال الثاني أيوب بن سيار وأيوب بن يسار، هنا ليس فيه تقديم وتأخير في الاسم بالكامل وإنما في الحروف، فالياء قدمت في يسار وأخرت في سيار. قال الأول مدني مشهور ليس بالقوي وهو أيوب بن سيار، والآخر وهو أيوب بن يسار مجهول. خاتمة. قال ومن المهم عند المحدثين معرفة طبقات الرواة. تعريف الطبقة أيها الإخوة هم الرواة الذين يعيشون في عصر متقارب ويشتركون في بعض الشيوخ والتلاميذ، هؤلاء يكونون طبقة، مثل التابعين أتباع التابعين وهلم جرا، فالتابعون طبقة وأتباع التابعين طبقة والصحابة طبقة، وأحيانا تقسم الطبقة الواحدة إلى طبقات أيضا. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم فيهم كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وهلم جرا، وفيهم أواسط الصحابة كعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو بن عاص وهلم جرا، وفيهم صغار الصحابة كمحمود بن الربيع ومحمود بن لبيد وأمثاله. فإذا يمكن أن تقسم الطبقة الواحدة إلى طبقات. كذلك التابعون فيهم كبار التابعين كالمخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، وفيهم أواسط التابعين كالحسن البصري وابن سيرين ونحوهما، وفيهم صغار التابعين كالزهري وقتادة وأمثالهما. فقسمنا إذن طبقة أتباع التابعين إلى ثلاث طبقات، وهكذا أيضا يمكن أن تقسم طبقة أتباع التابعين إلى هذا التقسيم. ولهذا يختلف العلماء في تحديد الطبقة. فعندنا على سبيل المثال الإمام البخاري في كتابه التاريخ الأوسط يجعل الطبقة 10 سنوات، يعني كل من توفي مثلا من توفي بين 50 و60 إلى 100، يعني 150 إلى 160 يجعلهم طبقة، ما بين 60 و70 يجعلهم طبقة. كذلك قريب منه الحافظ الذهبي رحمه الله خاصة في كتابه سير أعلام النبلاء، وكذلك أيضا في تاريخ الإسلام، فإنه يجعل الطبقة 10 سنوات. وهناك من ينظر في موضوع الطبقات إلى تقسيم آخر كما صنع ابن سعد صاحب الطبقات، فإنه يراعي هذا الأمر، يعني مسألة الفارق الزمني، كما أنه يراعي أيضا النسب ويراعي البلد ويراعي أيضا الأفضلية. فمثلا يجعل المهاجرين طبقة والأنصار طبقة، ويقسم أيضا هذه الطبقات إلى طبقات. فالمهاجرين مثلا يمكن أن يجعل أهل بدر منهم طبقة وأصحاب أحد طبقة وأهل مجرة، كذلك أيضا بالنسبة لمراعاة البلدان، فإنه يجعل مثلا أهل مكة طبقة وأهل الكوفة طبقة وأهل مجرة. فالتقسيم على الطبقات يعني اصطلاحي، لكن ينبغي أن يعرف مراد كل إمام من الأئمة بمراده بالطبقة، خاصة فيما يتعلق بابن سعد رحمه الله، بالإضافة إلى بعض العلماء الذين قصدوا بالطبقات فئات معينة، مثل من يجعل طبقات للقراء أو طبقات للفقهاء أو طبقات للمحدثين وهلم جرا. فالذهبي رحمه الله ألف طبقات القراء، ولكنه يراعي الذي ذكرناه، وهو أن يكون هؤلاء القراء الذين في طبقة واحدة، يعني يشتركون في عصر واحد ويتقاربون في مسألة الشيوخ والتلاميذ وهلم جرا. كذلك أيضا طبقات الفقهاء للشيرازي، طبقات المحدثين لابن عبد الهادي، وهكذا. فهناك من يصنف على الطبقات، وفي الأعم الأغلب أن المراد بالطبقة كما قلت لكم من يعيشون في عصر متقارب ويشتركون في بعض الشيوخ وبعض التلاميذ. طيب لماذا يصنفون في الطبقات؟ هل له فائدة؟ قال نعم، وفائدته الأمن من تداخل المشتبهين، وإمكان الاطلاع على تبيين التدليس، والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة. أنا سبقت الحافظ لأني ما ظننت أنه عرف الطبقة. عرف طبقة، هو قال: والطبقة في اصطلاحهم عبارة عن جماعة يشتركوا في السن ولقاء المشايخ. طيب هذه الفائدة التي ذكرها، وهو الأمن من تدخل المشتبهين، نلاحظ على سبيل المثال ما ذكرته قبل قليل في أبي عبد الرحمن السلمي. قلت لكم أبو عبد الرحمن السلمي التابعي، وأبو عبد الرحمن السلمي شيخ البيهقي. لما عرفنا الطبقة وجدنا أنه لا يلتبس هذا بهذا علينا، فعبد الله بن حبيب بن ربيعة أبو عبد الرحمن السلمي التابعي هذا متقدم، والآخر الصوفي متأخر، وبينهم أكثر من 300 سنة تقريبا. نعم، أكثر من 300 سنة. فمثل هذا توضحه الطبقة، يعني لا يمكن أن يلتبس بهذا بهذا، مع العلم أن هناك من الناس نسأل الله العافية يعني من قد يلتبس عليه هذا بهذا بشكل عجيب. يعني بعضهم مما وقفت عليه لما ذكر الدارقطني من الرواة عن مالك معن، ذهب يقول إن معن هذا هو معن بن يزيد صحابي وأبوه صحابي، الذي جاء في حديث: لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له. فهو يقول إن معن هذا الذي يروي عن الإمام مالك هو معن بن يزيد الصحابي. يعني هذه مسألة الحقيقة يضحك منها الصبيان، كيف يمكن لصحابي، يعني سيكون حتما مات قبل سنة 100 للهجرة، أن يروي عن الإمام مالك الذي توفي سنة 179 للهجرة؟ مسائل عجيبة. فأقول هذا قد يحصل فيه اللبس عند الجهلة جدا، لكن في الأعم الأغلب أن تحديد الطبقة يريحنا جدا من هذا اللبس الذي قد يحصل. طيب قال: وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين، كأنس بن مالك رضي الله عنه، فإنه من حيث ثبوت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم يعد في طبقة العشرة مثلا، ومن حيث صغر السن يعد في طبقة من بعدهم. فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة جعل الجميع طبقة واحدة، كما صنع ابن حبان وغيره. ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد كالسبق إلى الإسلام أو شهود المشاهد الفاضلة جعلهم طبقات. وإلى ذلك جنح صاحب الطبقات أبو عبد الله محمد بن سعد البغدادي، وكتابه أجمع ما جمع في ذلك. هذا أشرت إليه قبل قليل. قال: وكذلك من جاء بعد الصحابة وهم التابعون، من نظر إليهم باعتبار الأخذ عن بعض الصحابة فقط جعل الجميع طبقة واحدة، كما صنع ابن حبان أيضا. ومن نظر إليهم باعتبار اللقاء قسمهم كما فعل محمد بن سعد، ولكل منهما وجه. طيب إذن هذا يعني كما أشرت إليه قبل قليل أن التابعين أيضا يمكن أن يقسموا إلى الطبقات. قال: ومن المهم أيضا معرفة مواليدهم ووفياتهم، يعني الرواة، يعني كما أنه من المهم معرفة طبقات الرواة، كذلك أيضا من المهم معرفة مواليد ووفيات الرواة. لماذا؟ قال: لأن بمعرفتها يحصل الأمن من دعوى المدعي للقاء بعضهم وهو في نفس الأمر ليس كذلك. يعني ينكشف الكاذب، من يدعي السماع وهو كاذب فإنه سينكشف بمعرفتنا للمواليد والوفيات. ولعلكم تذكرون أنني مثلت بمثال، تذكرونه؟ تذكره؟ مثلت بإسحاق بن بشر الخراساني، هذا الذي ادعى السماع من عبد الله بن طاووس، ولما قيل لسفيان بن عينة هذا قسله سنة كم ولد، فذكر أنه ولد سنة 26 أو 100، فقال سفيان هذا يزعم أنه سمع من عبد الله بن طاووس بعد ما توفي بسنتين. طبعا التاريخ كشف هذا، قلت لكم إن المحدثين يقولون حينما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ. طيب قال ومن المهم أيضا معرفة بلدانهم وأوطانهم، وفائدته الأمن من تداخل الاسمين إذا اتفقا نطقا لكن افترقا بالنسب. نعم، كذلك أيضا مما يؤكد عليه المحدثون معرفة أوطان الرواة، ينبغي أن تعرف هل هذا مكي أو مدني أو بصري أو كوفي أو بغدادي أو حمصي أو دمشقي أو فلسطيني أو مصري وهكذا. لماذا؟ قال لأن فيه فائدة من تداخل الاسمين إذا اتفقا نطقا. فهذا قد يكون، يعني مثل ما لو جاءنا مثلا عبد الله بن يزيد يمكن أن يكون أحدهما مثلا بصريا والآخر شامي وهكذا، فتعرف أن هذا يختلف عن هذا. قال ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، لأن الراوي إما أن تعرف عدالته أو يعرف فسقه أو لا يعرف فيه شيء من ذلك. ومن أهم ذلك بعد الاطلاع معرفة مراتب الجرح والتعديل، لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله. طيب إذن يقول من المهم معرفة أحوال الرواة من حيث العدالة والجرح والجهالة، والسبب ما هو؟ يقول لأن الراوي إما أن تعرف عدالته أو لا تعرف، وإما أن يعرف ما يضاد العدالة وهو الفسق أو لا يعرف فيه شيء من ذلك. إذن يمكن أن نعرف أن الراوي عادل أو نعرف أنه فاسق أو لا نعرف عنه شيئا، لا ندري هل هو عدل ولا فاسق. فمثل هذا بلا شك أنه ينبني عليه الحكم على الإسناد، كيف تستطيع أن تعرف أن السند صحيح أو غير صحيح إلا بهذا. ولذلك يعني لهذا السبب من المهم، قال ومن أهم ذلك بعد الاطلاع معرفة مراتب الجرح والتعديل. إذن إذا أردت أن تعرف هذا الأمر الذي هو معرفة أحوال الرواة جرحا وتعديلا، فلا بد أن تعرف معه أيضا مراتب الجرح والتعديل. لماذا؟ قال لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله، فلا بد أن تضع هذا الشخص في مرتبة تستطيع أنت أن تتعامل معها إذا أردت أن تحكم على الأحاديث. يقول وقد بينا أسباب ذلك فيما مضى وحصرناها في 10، وتقدم شرحها مفصلا. تعرفون أننا ذكرنا ماذا؟ أن هناك 5 تتعلق بالعدالة و5 تتعلق بالضبط. قلنا الكذب والتهمة بالكذب وفحش الغلط وسوء الحفظ والغفلة والجهالة والبدعة وهكذا، يعني هذه الأسباب 10 هي التي أشار إليها الحافظ هنا. تلك الأسباب 10 نحتاج الآن استخدامها في مراتب الجرح والتعديل. يقول وتقدم شرحها مفصلا، والغرض هنا ذكر الألفاظ الدالة في اصطلاحهم على تلك المراتب. طيب إذن هو الآن سيستخدم هذه الألفاظ ويقسمها على مراتب إلى حد ما. وغرض هنا ذكر الألفاظ الدالة في اصطلاحهم على تلك المراتب. إذن عندنا الجرح والتعديل ينبغي أن يقسم على مراتب، يعني هناك مراتب للجرح وهناك مراتب للتعديل. فما هي مراتب الجرح وما هي مراتب التعديل؟ نجعل هذا إن شاء الله تعالى بعد الصلاة. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يقول الحافظ رحمة الله تعالى عليه: وللجرح مراتب. الآن بدأ في مراتب الجرح والتعديل، قال وللجرح مراتب، بدأ بمراتب الجرح، وأسوأها يعني ابتدأ بالأشد، وأسوأها الوصف بما دل على المبالغة فيه يعني في الجرح، وأصرح ذلك يعني أصرح العبارات الواردة في هذا، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأكذب الناس، وكذا قولهم إليه المنتهى في الوضع، أو هو ركن الكذب ونحو ذلك. فهذه الألفاظ التي تدل على المبالغة في الكذب هي أرفع عبارات الجرح، ثم يليها يعني ثم دجال أو وضاع أو كذاب، مع العلم أن حديث هؤلاء وهؤلاء كله موضوع، ولكن الأولى أشد، ثم دجال أو وضاع أو كذاب، لأنها وإن كان فيها نوع مبالغة لكنها دون التي قبلها. وأسهلها يعني الآن ذكر الأعلى ثم ذكر الأسهل، وأسهلها أي الألفاظ الدالة على الجرح قولهم فلان لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال. وبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب لا تخفى، فقولهم متروك أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر الحديث أشد من قولهم ضعيف أو ليس بقوي أو فيه مقال. طيب، إذن الآن لم يفصل الحافظ ابن حجر ذاك التفصيل الطويل في مراتب الجرح، لأنه جعل الكلام في هذا في المطورات مثل كتاب النكت مثلا له ونحو ذلك، ولا شك أن كتب المطورات هي التي فصلت في مراتب الجرح. والحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة التقريب، تقريب التهذيب، قسم مراتب الجرح إلى 6 مراتب ومراتب التعديل إلى 6 مراتب، فيمكن أن تراجع هذه المراتب. كما أن تلميذه السخاوي في فتح المغيث قسمها أيضا إلى 6 مراتب، أي مراتب الجرح ومراتب التعديل إلى 6 مراتب، واختلف مع شيخه الحافظ ابن حجر في بعض الألفاظ، والاختلاف يعني إنما هو اختلاف قليل يعني ليس بذاك الكثير. فالحافظ هنا عبر الآن بهذا التعبير الذي فيه جمع هذه الألفاظ بهذه الصفة، ولم يرتب المراتب إلى 6 مراتب وهلم جرا. قال ومن المهم أيضا معرفة مراتب التعديل. طبعا هو لما قال فقولهم متروك أو ساقط أو فاحش الغلط، لا شك أن هذه الألفاظ تأتي عند المحدثين، فيقولون متروك الحديث يعني في من كان حديثه شديد الضعف، كذلك إذا قالوا ساقط يعني أنه ساقط الحديث يعني أنه شديد الضعف، أو فاحش الغلط، سبقا قدمنا أن فاحش الغلط هو من يغلب خطأه على صوابه، أو منكر الحديث إذا كان حديثه بلغ من النكار حدا لا يمكن احتماله. يقول هذه العبارات أشد من قولهم ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال. نعم، ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال تدل على خفة الضعف. طيب، إذن هذا بالنسبة لمراتب الجرح. قال ومن المهم أيضا معرفة مراتب التعديل، وأرفعها يعني أعلى مراتب التعديل الوصف أيضا بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأوثق الناس أو أثبت الناس أو إليه المنتهى في التثبت ونحو هذه العبارات التي تدل على رفعة مكانته عند علماء الجرح والتعديل، مثل فلان كأنه مصحف وهل فلان لا يسأل عنه وهلم جرا. قال ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل أو صفتين كثقة ثقة، هذا تأكيد بصفة واحدة وهي صفة الثقة. قال ثقة ثم أكدها مرة أخرى بقوله ثقة، أو ثبت ثبت، هذا بالنسبة للصفة، أو صفتين مثل أو ثقة حافظ، لاحظوا صفتين ثقة وحافظ، أو عدل ضابط أو نحو ذلك. فهذا كله مما يدل على تأكيد توثيق هذا الراوي، وهذا بلا شك أنه له مزية وله مكانة عالية لكنه دون الذي قبله. وأدناها يعني أدنى مراتب التعديل، وطبعا يعني بعد هذا يأتي من قيل فيه ثقة فقط أو حافظ أو ثبت يعني بلفظ واحد ولم يؤكد وهكذا. وأدناها أدنى مراتب التعديل ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ ويروى حديثه ويعتبر به ونحو ذلك. هذه المرتبة أي أدنى مراتب التعديل حديث أصحابها لا يحتج به، يعني لا بد له من متابع، فهي وأسهل مراتب الجرح قريب بعضها من بعض، فحديثهم كله ضعيف، ولكن حديث هذه الطبقة أعلى من تلك الطبقة إلى حد ما. نستفيد من هذا فيما لو تعارض حديث واحد من هذه الطبقة مع حديث واحد من تلك الطبقة، فإننا نقدم من كان في آخر مراتب التعديل على من كان في آخر مراتب الجرح. طيب، قال: وبين ذلك مراتب لا تخفى. بلا شك أنه بين المراتب التي ذكرها وبين هذه المرتبة مراتب، مثل ما قلت، من قيل فيه ثقة، كذلك من قيل فيه هذه مرتبة، كذلك من قيل فيه صدوق أو لا بأس به، هذه مرتبة وهي التي حديث أصحابها حديث حسن، كذلك من جاء بعدهم ممن وصف بالصدق لكن مع الإشارة إلى ضعفه من جهة الضبط، مثل صدوق يهم، صدوق يخطئ، صدوق سيء الحفظ ونحو ذلك، فهناك مراتب. قال: وهذه أحكام تتعلق بذلك، ذكرتها هنا لتكملة الفائدة، فأقول، يعني بدأ يأتينا ببعض الأحكام التي تتعلق بمراتب الجرح والتعديل، ذكرتها هنا لتكملة الفائدة فأقول: تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف، لئلا يزكي بمجرد ما يظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار. إذن من يتصدى للجرح الرواة أو تعديلهم لابد أن يكون متأهلا. من هو المتأهل؟ هو الذي يكون عارفا بأسباب التعديل، وكذلك أيضا يكون عارفا بأسباب الجرح. وأما الذي يجهل أسباب الجرح وأسباب التعديل فمثل هذا لا يعتمد على قوله في الجرح والتعديل. لماذا؟ لأن بعضهم لما ذكر له أحد الأشخاص قال: ألا تنظر إلى طول لحيته وحسن وجهه؟ فهل هذا هو الذي يبنى عليه التعديل؟ ما علاقة اللحية وحسن الوجه؟ يعني لو جاء واحد آخر قصير اللحية ووجهه غير حسن، معنى ذلك أننا نعده ضعيفا؟ إذن هذا غير عارف بأسباب الجرح وغير عارف بأسباب التعديل. قال: ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على الأصح. إذن نقبل التزكية ولو كانت من واحد، وليست كالشهادة أنه لا بد من شاهدين، بل يمكن أن يكتفى بواحد من الأئمة العارفين بأسباب الجرح والتعديل. قال: خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين، إلحاقا لها بالشهادة في الأصح أيضا. يعني الصحيح أن الرواية كالشهادة لكن تختلف معها في بعض الصور، والصحيح من هذا أنه من الصور التي تفترق فيها الشهادة عن الرواية وعن الجرح والتعديل أن التعديل والجرح يقبل من واحد، وأما الشهادة فلا بد فيها من اثنين، فهذه من الصور التي تختلف فيها الشهادة عن الرواية وعن أيضا كما قلت الجرح والتعديل. فإذا لا يشترط كما قال بعضهم إلا من اثنين، لا يشترط الاثنان. قال: والفرق بينهما، يعني بين الشهادة والجرح والتعديل، أن التزكية تنزل منزلة الحكم فلا يشترط فيها العدد، يعني مثل القاضي لو أراد أن يحكم القاضي ما نقول لا بد من قاضي آخر، وإنما يكفي القاضي الواحد. قال: فلا يشترط فيها العدد، والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم فافترقا. إذن صار الآن المجرح والمعدل مثل القاضي، وأما الشهادة فإنها تقع عند القاضي، فلذلك هناك فرق بين التزكية وبين الشهادة. قال: ولو قيل يفصل بين ما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره لكان متجها. يعني لو كان مثلا المزكي لم يعرف هذا الراوي مباشرة، وإنما نقل عن غيره. فمثلا لو أن يحيى بن معين قال عن أحد التابعين إنه ضعيف، ويحيى بن معين لم يدرك التابعين، فعلى أي شيء بنى يحيى بن معين هذا التضعيف؟ إن كان بناه على أخذه له من يحيى بن سعيد القطان شيخه، فهنا يقول يمكن أن يتجه أنه لابد معه من واحد آخر، يعني كالشهادة. لكن قلنا إن الرواية برمتها تختلف عن الشهادة، فلو سلم بهذا الكلام لعدنا لما قلناه سابقا، وهو أنه لا بد من اشتراط العدد في الرواية، يعني على الأقل لا بد أن يكون الصحيح عزيزا، يعني مروية من اثنين من طريقين فأكثر، وهذا أبطلناه وقلنا إنه ليس بصحيح. كذلك أيضا نقول ها هنا إن هذا ليس بصحيح، فإن يحيى بن معين يعني مثلا لو نقل عن يحيى بن سعيد القطان لاكتفينا بنقله، ولم نقل إنه يحتاج إلى من يشهد معه فلا بد من ثان، هذا ليس بصحيح. طيب، فإذا القول لكان متجها نقول لا، ليس بمتجه. لماذا؟ قال لأنه إن كان الأول فلا يشترط العدد أصلا، لأنه حينئذ يكون بمنزلة الحاكم، يعني إن كان هو الذي حكم بنفسه لكونه يعرف ذلك الراوي، وإن كان الثاني فيجرى فيه الخلاف ويتبين أنه أيضا لا يشترط العدد. إذن عاد الآن، يعني بعد قوله لكان متجها، عاد الآن ينفي هذا، فقال لا يشترط العدد، لأن أصل النقل لا يشترط فيه العدد، فكذا ما تفرع عنه والله أعلم. طيب، إذن الأمر الآن استقر ولله الحمد. قال وكذا ينبغي أن لا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ، فلا يقبل جرح من أفرط فيه مجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث. عندكم كذا من أفرط فيه مجرح؟ هو يقول في نسخة فجرح، أنا يبدو لي أن النسخة هذه أصوب، فتكون العبارة هكذا: فلا يقبل جرح من أفرط فيه فجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث، هذا يكون أصوب من قوله مجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث. إذا معنى هذا الكلام أنه أيضا لا بد أن يكون الجارح عارفا بأسباب الجرح، مثل ما قلنا بأن المزكي لا بد أن يكون عارفا بأسباب التزكية، فلا بد أيضا للمجرح أن يكون عارفا بأسباب الجرح. لماذا؟ لخشية من أن يجرح بما ليس بمجرح. يقول كما لا يقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية، يقول كما أننا لا نقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية، كذلك أيضا لا نقبل جرح المجرح الذي لا يعرف أسباب الجرح. يقول وقال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال: لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة. يقول ولهذا كان مذهب النسائي أن لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه. عبارة الذهبي هذه يتناقلها العلماء وهي من الأهمية بمكان. لماذا؟ لأنها تدل على مقصد نبيل، فربما جاء من يشكك في جهود علماء الحديث ويقول ما دام هذا الاختلاف واردا بينهم، هذا يقول عن الراوي ضعيف وهذا يقول إنه ثقة، فإذا هم بشر يخطئون ويصيبون، فما الذي أدراني أنهم لو قالوا عن راوي واحد إنه ثقة وأخطأوا في توثيقه، أو قالوا عن راوي إنه ضعيف فأخطأوا في تضعيفه، فما الذي ينبني على هذا؟ ينبني أنه يمكن أن نقبل أحاديث غير صحيحة وثقوا رواتها وقد أخطأوا في توثيقهم، أو رددنا أحاديث صحيحة لأنهم ضعفوا رواتها وهم ثقات. أرأيتم هذه الشبهة التي يمكن أن ترد؟ فنقول إن كلام الذهبي يعني به شيئا آخر، وهو أن الله جل وعلا قد حفظ دينه، كما قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن حفظ الله جل وعلا لهذا الدين حفظ السنة، لكن حفظ السنة جعله الله جل وعلا بهذه الجهود التي سخر هؤلاء العلماء لها. فلولا أن الله جل وعلا ألقى في روع هؤلاء العلماء محبة السنة ومحبة نصرتها والدفاع عنها لما كان هناك من مشجع لهم على التغرب عن الأوطان وعلى بذل الأموال وعلى تعريض الأنفس للمخاطر وعلى ترك الأهل والعيال وعلى ترك الدنيا وطلبها. كل ذلك تتبعا لهذه الأحاديث وما يتعلق بها. ما الذي دفعهم لهذا؟ نقول إن الله جل وعلا ألقى في قلوبهم محبة هذا الشيء لأن الله جل وعلا سخرهم لخدمة هذا الدين، فحفظ الله جل وعلا السنة بهذه الجهود. إذن كما أن الله جل وعلا حفظ القرآن لنا بإجماع الصحابة وتدوين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه له في هذه المصاحف وأصبح مجمعا عليه، كذلك أيضا حفظ الله جل وعلا لنا هذه السنة لكن بلون آخر من ألوان الحفظ، وهو جهود علماء الجرح والتعديل، والتي جاءت منهجا رائعا فريدا من المناهج العلمية التي ترسم للأمة حياة بأكملها. فلا يعني هذا المنهج أن نطبقه على الحديث فقط، بل ينبغي أن نستصحبه في كل شأن من شؤون حياتنا، فنحن محتاجون إليه في التعامل فيما بيننا وفي التعامل مع الأخبار التي ترد إلينا في قديم الدهر وحديثه. فإذا ربنا جل وعلا وهو الحكيم العليم وهو العليم الحكيم ألقى في روع هؤلاء العلماء محبة هذا الشيء، فتأسس هذا المنهج وارتسم هذا المنهج وأصبح بهذه الندرة التي تحصلت لهذه الأمة وشرفت به هذه الأمة عن سائر الأمم كلها. لا نجد مثل هذا المنهج موجودا عند أمة من الأمم السابقة إطلاقا، وهذا من ما شرف الله به هذه الأمة المحمدية. إذن حينما يكون الله جل وعلا حفظ لنا هذا الدين فإننا لا نتصور إطلاقا أن يجتمع الجميع على تضعيف ثقة ولا على توثيق ضعيف. لماذا؟ لأن هذا يتنافى مع ماذا؟ مع حفظ الله جل وعلا لهذا الدين. فلو جاز هذا الكلام فهذا يعني التشكيك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا نثق ولا بحديث واحد لوجود هذا الاحتمال على كل حديث من أحد الأحاديث. وإذا كانت هذه الأحاديث بهذه المثابة فمعنى ذلك أننا سنكتفي بالقرآن، وإذا اكتفينا بالقرآن فقط فمعنى ذلك أننا لم نطبق الإسلام، لأن القرآن فيه إجمال وترك تفصيله للسنة كما قال الله جل وعلا وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. ما الذي نزل إليهم؟ هو القرآن، والسنة هي التي تبين هذا الذي نزل إليهم. إذن هذا مراد الذهبي رحمة الله تعالى من عبارته، وهي عبارة صادرة من إمام الناقد ولها محل وأي محل. بالنسبة للنسائي ومذهبه، هذا المذهب نجد أنه نسبي، فكم من الرواة الذين لم يجمع العلماء على تركهم ومع ذلك تركهم النسائي. فليس هذا الكلام على إطلاقه، ولكن هذا يمكن أن يكون بالنسبة لبعض الرواة الذين إذا جاءت عبارات الأئمة فيهم هكذا، مثلا بعضهم يقول عنه إنه متروك وبعضهم يقول إنه ضعيف، فيمكن أن يكون النسائي يرى أن الضعيف هاهنا يشمل المتروك وغيره، وفعلا هذا موجود، فالضعيف في إطلاقهم أحيانا يشمل حتى الكذاب، وأحيانا يطلقون على الحديث الموضوع ضعيفا، هذا موجود في إطلاقاتهم. فلا يعد النسائي مثل هذا الكلام مانعا من الحكم على هذا الراوي بالترك ثم يترك حديثه، لكن لو كان هناك من قال عنه متروك أو ضعيف وهناك من قال عنه إنه ثقة فإن النسائي يجتهد في مثل هذه الحال، فقد يترجح له أحد الجانبين دون الآخر. إذن النسائي لا يأخذ بقول بعض الأئمة مطلقا إلا إذا اجتمعوا، أما إذا اختلفوا فإنه ينتقي ويختار من بين أقوال هؤلاء الأئمة. وهذا مراده بقوله ولهذا كان مذهب النسائي أن لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه. طيب قال هذا تنبيه مهم جدا في مسألة الجرح والتعديل وهو يهمنا نحن أيضا في هذا العصر، وإن لم يكن هذا العصر عصر الرواية لكنه يهمنا فيما بيننا. يقول وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل، فإنه إذا عدل أحدا بغير تثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت، فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب. وإن جرح بغير تحرز فإنه أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك، ووسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا. إذن هذه خطورة التصدي للجرح والتعديل، فينبغي أن لا يلج هذا المضمار إلا من تجرد للحق وكانت هناك دوافع شرعية تدفعه لذلك ثم اتسم بميسم العدل والاتزان والانضباط بضوابط أهل الجرح والتعديل. يقول الحافظ والآفة تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض الفاسد، وكلام المتقدمين سالم من هذا غالبا، وتارة يعني الآفة تدخل تارة من المخالفة في العقائد وهو موجود كثيرا قديما وحديثا. ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلك، فقد قدمنا تحقيق الحال في العمل برواية المبتدعة. إذا ما تكلمنا عليه في رواية المبتدعة يغني عن الإعادة هاهنا، وكلام الحافظ واضح رحمة الله تعالى عليه. قال والجرح مقدم على التعديل. طيب إذن هذا يفيدنا في حال ماذا؟ في حال ما لو تعارض الجرح والتعديل في راوي. هناك من الأئمة من يقول عنه إنه ثقة، وهناك من يقول عنه إنه ضعيف. ما العمل في مثل هذه الحال؟ هل نأخذ بأقوال هؤلاء أو بأقوال هؤلاء أو في مسألة تفصيل؟ يقول والجرح مقدم على التعديل. إذن هذه قاعدة، أن الجرح مقدم على التعديل. طيب هل هذا مطلقا؟ انظروا ما سيأتي من ضابط له. قال وأطلق ذلك جماعة، ولكن محله إن صدر مبينا من عارف بأسبابه. إذن الجرح مقدم على التعديل متى؟ إن صدر من عارف بأسبابه، يعني من إمام عارف بأسباب الجرح بأسباب التعديل أيضا، وليس هذا فقط، إن صدر مبينا من عارف بأسبابه. إذن لا بد أن يكون الجرح مفسرا ومبين السبب. إذن الجرح مقدم على التعديل إن صدر هذا الجرح من إمام عارف بأسباب الجرح، كذلك أيضا يكون عارفا بأسباب التعديل، ويكون الجرح مفسرا ومبين السبب، فلا يكفي الجرح على الإبهام. ما يكفي والله يقول هو ضعيف. طيب ضعيف لماذا؟ لابد أن يبين أنه ضعيف من جهة حفظه، لأنه مثلا سبر حديثه وهكذا. قال لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح في من ثبتت عدالته. طيب إذن الكلام الآن هذا في محال ماذا؟ في حال تعارض الجرح والتعديل. فمن ثبتت عدالته بأقوال أئمة فإننا لا ننتقل عن هذه العدالة إلى الجرح إلا إذا كان ذلك الجرح صادرا من إمام وكان أيضا مفسرا ومبين السبب. قال وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضا. طيب هذه مسألة مهمة وفرغنا منها. قال فإن خلى المجروح عن التعديل قبل الجرح فيه مجملا. إذن ذاك الكلام الذي تقدم معنا فيما إذا كان هناك تعارض بين الجرح والتعديل في راوي من الرواة. أما إذا كان هناك راوي وخلى هذا الراوي الذي جرح خلى عن التعديل، يعني ما وجدنا فيه إلا الجرح فقط، وكان هذا الجرح غير مفسر وغير مبين السبب، فيقول إنه يقبل، قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب إذا صدر من عارف على المختار. إذن في قوله على المختار يدل على أن هناك خلافا، يعني هناك من يقول إنه يقبل ولو صدر من إمام من رجل غير عارف بأسباب الجرح. قال إذا صدر من عارف على المختار لماذا؟ قال لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول، وإعمال قول المجرح أولى من إهماله، يعني كأنه يقول هذا تحصيل حاصل. فلو لم نأخذ بجرح هذا المجرح جرحا مجملا فما الذي سيحصل؟ هذا الراوي ليس فيه تعديل، ونحن قلنا لا نأخذ بهذا الجرح لأنه غير مفسر. طيب النتيجة ما هي في حكمنا على هذا الراوي؟ النتيجة أنه سيكون مجهولا، والمجهول ضعيف الحديث. إذن عدنا لتضعيف حديث هذا الراوي، فالتضعيف جاء حتما إن أخذنا وإن لم نأخذ. فإن أخذنا بالجرح فهو ضعيف، وإن لم نأخذ بالجرح فهو مجهول، والمجهول حديثه ضعيف أيضا. وهنا يقول إعمال قول المجرح أولى من إهماله. الحقيقة أن إعمال قول المجرح أولى من إهماله هذه قد تكون محل نظر، ولكن الأولى كما قلت، يعني أننا لو لم نأخذ بقول المجرح يترتب على ذلك أن يكون مجهولا، وبعد ذلك يكون حديثه ضعيفا. قال ومال ابن الصلاح في مثل هذا إلى التوقف فيه. ميل ابن الصلاح إلى التوقف في حال هذا الراوي يمكن يكون أحسن من قول الحافظ بن حجر وإعمال قول المجرح أولى من إهماله. لكن هذا التوقف يعني ماذا؟ يعني أن الراوي سيكون في هذه الحال إما مجهولا أو مجهول الحال وحديثه ضعيف. طيب انتهينا الآن من المبحث السابق وهو مبحث الجرح والتعديل، ثم جاء بفصل. قال فصل: ومن المهم في هذا الفن معرفة كون المسمين ممن اشتهر باسمه وله كنية لا يؤمن أن يأتي في بعض الروايات مكنيا لئلا يظن أنه آخر، ومعرفة أسماء المكنين. يعني ومن المهم أيضا معرفة أسماء المكنين وهو عكس الذي قبله، ومعرفة من اسمه كنيته وهم قليل، ومعرفة من اختلف في كنيته وهم كثير، ومعرفة من كثرت كناه كابن جريج له كنيتان أبو الوليد وأبو خالد، أو كثرت نعوته وألقابه. كل هذه الأمور من المهم معرفتها في الرواة. فنحن نجد أن بعض الرواة يأتون مسمين، والأشهر فيهم معرفتهم بالأسماء، ولكن ربما جاءونا بكنية وهم غير مشهورين بالكنية، فهنا قد يلتبس علينا أمرهم ونظنهم مجهولين. ولذلك تذكرون لما تقدم الكلام على المجهول يعني ذكر أسباب الجهالة، ما هي؟ أن من جملتها أن تكثر نعوت الراوي ويذكر بما لا يعرف به، بينما هو معروف في حقيقته، ولكنه حينما سمي أو كني بما لا يعرف به أو نسب بما لا يعرف به ظن أنه مجهول. طيب يبدو أنه ما مثل بهذا، أنا سأمثل. قال ومن المهم في هذا الفن معرفة كون المسمين. إذن عندنا من اشتهر باسمه ولكن لم يشتهر بكنيته. قال ممن اشتهر باسمه وله كنية لا يؤمن أن يأتي في بعض الروايات مكنيا لئلا يظن أنه آخر. إذا جاءنا على سبيل المثال هكذا إسناد من رواية أبي عروة، دعونا نفترض أن عبد الرزاق قال حدثنا أبو عروة عن أبي الخطاب عن أبي الحجاج عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، اذهب وابحث. لو ذهبت ستقول هذا إسناد ضعيف. لماذا؟ لأن فيه أبا عروة وأبا الخطاب وأبا الحجاج كلهم مجاهيل، بينما هم أئمة مشاهير. فأبو عروة هو معمر بن راشد، وأبو الخطاب هو قتادة بن دعامة السدوسي، وأبو الحجاج هو مجاهد بن جبر المكي. إذن هم مشهورون بماذا؟ بأسمائهم، ولم يشتهروا بكناهم. فمن الضروري معرفة هؤلاء الذين لهم كنى ولم يشتهروا بها، حتى لا يأتيك في بعض الأسانيد، وقد جاء في بعض الأسانيد هكذا. فلو جاءك في بعض الأسانيد هكذا وإذا بك تعرف من هو هذا الذي كني بهذه الكنية في مثل هذه الطبقة. ولهذا كان بعض العلماء يختبرون تلاميذهم، فمثلا ابن دقيق العيد لما جاءه الذهبي يأخذ عنه العلم اختبره، فقال له ما اسمك؟ قال محمد بن عبد الله الذهبي. قال من أبو طاهر المخلص؟ آسف، قال من أبو طاهر الذهبي؟ قال هو المخلص. يعني ما دمت، قال أحسنت، من أبو محمد الهلالي؟ قال سفيان بن عيينة. فالذهبي عارف بالرجال وهو مؤرخ الإسلام. فوقع في نفس ابن دقيق العيد بموقع وتتلمذ على ابن دقيق العيد. فالعلماء يمتحنون أحيانا تلاميذهم بهذا. فإذا لابد لطالب علم الحديث أن يعرف مثل هذه الكنى، من اشتهر باسمه فلابد أن تعرف من ما كنيته فيما لو جاء مكنيا، وعكسه كذلك، من اشتهر بكنيته فلا بد أن تعرف اسمه حتى لو جاء مسمى وإذا بك لا يقع عليك اللبس. فمثلا أبو إسحاق السبيعي دوما يأتينا هكذا، لكن لو جاءك في إسناد حدثنا عمرو بن عبد الله، ها، يمكن تقول من عمرو بن عبد الله هذا لا أعرفه، هو أبو إسحاق السبيعي الهمداني وهكذا. فإذا لابد أن تعرف من اشتهر اسم من اشتهر بكنيته، ولابد أن تعرف كنية من اشتهر باسمه. طيب، قال ومعرفة من اسمه كنيته وهم قليل. نعم، هناك من اسمه كنيته مثل أبي سلمة بن عبد الرحمن، اسمه كنيته حتى وإن قيل إن له اسما فالصواب أن اسمه كنيته. ومعرفة من اختلف في كنيته وهم كثير، لا شك الذين اختلف في كناهم هم كثير. لعلكم تذكرون مثالا مثلناه سابقا، من هو؟ لما تكلمنا على الوضع في الحديث أحسنت، محمد بن السائب الكلبي، قلنا إنه يكنى بأبي هشام وبأبي سعيد وبأبي النضر وهكذا. نعم، قال ومعرفة من كثرت كناه كابن جريج، له كنيتان أبو الوليد وأبو خالد. فلو جاءك بأحد هاتين الكنيتين تكون عارفا أن كلا الكنيتين لابن جريج. قال أو كثرت نعوته وألقابه، كذلك أيضا من كثرت نعوته وألقابه، مثل ما قلنا عمن؟ عن محمد بن السائب الكلبي أو محمد بن قيس بن سعيد المصلوب، حينما كثرت ألقابه ونعوته فهناك قد يقع اللبس. ذكرنا هذا في مبحث التدليس وفي مبحث الوضع في الحديث. فمن المهم جدا لطالب العلم أن يعرف أولئك حتى لا يقع فيهم اللبس. قال ومعرفة، يعني ومن المهم أيضا معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه. لماذا؟ حتى لا يظن أنه تصحيف. ودوما النساخ يقع منهم سبق قلم في مثل هذه الحال، فيقع منهم اللبس. فإذا كان هناك راوي يقال له مثلا مثل الحافظ بن حجر كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق المدني أحد أتباع التابعين، هو كنيته أبو إسحاق وأبوه اسمه إسحاق، فإذا وافقت كنيته اسم أبيه. فمثل هذا قد يقع اللبس فيه خاصة من النساخ، فمن المهم معرفة أيضا هؤلاء الرواة. يقول أحد أتباع التابعين وفائدة معرفته نفي الغلط عمن نسبه إلى أبيه، فقال أخبرنا ابن إسحاق فنسب إلى التصحيف، وأن الصواب أخبرنا أبو إسحاق. يعني ما الفرق بينهما؟ يعني بعضهم يظن أن هنا خطأ، يقول وقع ها هنا أخبرنا ابن إسحاق والصواب أخبرنا أبو إسحاق. طيب هو كنيته أبو إسحاق وهو ابن إسحاق أيضا، هو إبراهيم ابن إسحاق، فسواء قيل كذا أو قيل كذا فهو صواب، لكن قد لا يعرف هذا بعضهم فيخطئ الصواب. قال أو بالعكس، يعني عكس الذي قبله، من وافق اسمه كنية أبيه، مثل ماذا؟ قال كإسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي، هذا عكس الذي قبله. أو يعني ومن المهم أيضا معرفة من وافقت كنيته كنية زوجته، قال كأبي أيوب الأنصاري وأم أيوب، صحابيان مشهوران، كذلك أيضا أبو الدرداء وأم الدرداء، فهي زوجته رضي الله تعالى عنه. قال أو وافق اسم شيخه اسم أبيه، كالربيع بن أنس عن أنس. نعم فيه راوي يقال له الربيع بن أنس وهو يروي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، يقول هكذا يأتي في الروايات فيظن أنه يروي عن أبيه كما وقع في الصحيح عن عامر بن سعد عن سعد وهو أبوه، وليس أنس شيخ الربيع والده، بل أبوه بكري وشيخه أنصاري وهو أنس بن مالك الصحابي المشهور، وليس الربيع المذكور من أولاده. طيب إذن قد يكون ليس له به صلة كالربيع بن أنس حينما يروي عن أنس، فأنس ليس والده، فأنس أنصاري وهذا كما يقول بكري. كذلك أيضا ربما كان والده مثل ما لو جاء عن عامر بن سعد عن سعد، فعامر بن سعد ابن أبي وقاص، والده الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص، وهو يأتي يروي عن أبيه في بعض الأحيان. طيب قال وليس الربيع المذكور من أولاده. وأي من المهم أيضا معرفة من نسب إلى غير أبيه، كالمقداد بن الأسود نسب إلى الأسود الزهري لكونه تبناه، وإنما هو مقداد ابن عمرو. إذن هذا أيضا مهم، فلو جاءك في الإسناد مقداد بن عمرو لا تظن أنه خطأ وأن الصواب مثلا عن مقداد ابن الأسود، فهو هو. قال أو نسب إلى أمه، يعني من المهم أيضا معرفة من ينسب إلى أمه من الرواة، كابن علية هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم أحد الثقات، وعلية اسم أمه اشتهر بها، وكان لا يحب أن يقال له ابن علية، ولهذا كان يقول الشافعي أخبرنا إسماعيل الذي يقال له ابن علية. ومثله أيضا ابن بهدلة وهو عاصم بن أبي النجود، ويقال له عاصم بن بهدلة، فبهدلة الظاهر أنها جدته، وأبوه هو أبو النجود وهو معروف أيضا بالنسبة إليه، لكن في كثير من الأحيان يقال له عاصم بن بهدلة. ومن المهم أيضا كما قال أو معرفة من نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم، قال أو نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم، مثل ماذا؟ قال كالحذاء، ظاهره أنه منسوب إلى صناعتها، يعني إلى صناعة الأحذية أو بيعها، وليس كذلك، وإنما كان يجالسهم، يعني كان يجالس الحذائين فنسب إليهم، يعني هذه أحد الأقوال التي قيلت في سبب تسميته بالحذاء. وهناك من يقول إنه كان يقول في الحديث أحذو كذا أحذو كذا، يعني أسلك المسلك الفلاني، فقيل له خالد الحذاء لهذا السبب، فالله أعلم. المهم أن هذه نسبته. قال وكسليمان التيمي لم يكن من بني التيم ولكن نزل فيهم، فإذن نسبته ليست نسبة أصلية وإنما لأنه نزل فيهم، فمن المهم أيضا معرفة مثل هؤلاء. قال وكذا من نسب إلى جده فلا يؤمن التباسه بمن وافق اسمه اسمه، واسم أبيه اسم الجد المذكور، يعني مثلا الحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن علي، يعني من المهم معرفة هؤلاء حتى لا يظن أن في الاسم تكرارا. نعم هذا أحد الرواة، الحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن علي، فهنا يهم معرفة من كان بهذه الصفة. وكذا من نسب إلى جده فلا يؤمن التباسه بما وافق اسمه اسمه واسم أبيه اسم الجد المذكور. طيب قال ومعرفة، يعني ومن المهم أيضا معرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده، آسف أنا بكرت بهذا، إذن الذي قبله يمكن أن نمثل له بمثال من ينسب إلى جده ويترك اسم أبيه في بعض الأحيان، مثل سعيد بن عفيج. ولو أنك ذهبت لتبحث عن ترجمة سعيد بن عفير في كتب الرجال فما الذي ستصنع؟ ستذهب إلى حرف السين ثم بعد السين حرف العين، لأن كتب الرجال مرتبة على الحروف الأبجدية، فإذا جئت لمن اسمه سعيد بدأت في اسم أبيه، فستذهب إلى أي حرف؟ إلى حرف العين، أليس كذلك؟ عفير، ثم بعد العين فاء. فلو ذهبت إلى ذلك الموضع لن تجد سعيد بن عفير. لماذا؟ لأنه نسب إلى جده، وهذا يكون كثيرا في الأسانيد. والصواب أو وليس الصواب، ولكن نقول إنه أو إن اسمه الحقيقي سعيد بن كثير ابن عفير، فأبوه اسمه كثير وهو ينسب إلى جده في كثير من الأحيان. فإذا من المهم معرفة من ينسب إلى جده حتى لا يؤمن، فإنه لا يؤمن التباسه بمن وافق اسمه اسمه واسم أبيه اسم الجد المذكور، يعني هذا قد يقع وإن كان قليلا. طيب، إذن ومن المهم أيضا معرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده، مثل ما قلت الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يقول: وقد يقع أكثر من ذلك، يعني يمكن يقع هذا التسلسل بأكثر من هذا، مثل محمد بن محمد بن محمد بن محمد وهكذا، يعني قد يصل إلى 5 آباء كلهم من المحمدين. هذا يوجد في أسماء بعض الرواة، وأظن منهم ابن سيد الناس إن لم تخطئني الذاكرة، فإن في نسبه هذا الطول في من اسمه محمد. إذن يقول: وقد يقع أكثر من ذلك وهو من فروع المسلسل. نعم، يكون هذا من المسلسل بالآباء. طيب، يقول: وقد يتفق الاسم واسم الأبي مع اسم الجد واسم أبيه فصاعدا، كأبي اليمن الكندي، هو زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن. إذن هذا من المهم حتى معرفته حتى لا يظن أن هناك تكرارا من الناسخ. قال: أو اتفق اسم الراوي واسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، كعمران عن عمران عن عمران. هذا لو جاء في الإسناد يعني يبدو أننا سنقع بأن هناك خطأ ما. فالأول يعرف بالقصير وهو عمران القصير، والثاني أبو رجاء العطاردي وهو عمران بن ملحان، والثالث ابن حسين الصحابي رضي الله عنه. طيب، قال: وكسليمان عن سليمان عن سليمان، الأول ابن أحمد بن أيوب الطبراني، يعني سليمان ابن أحمد ابن أيوب الطبراني. من شيخه سليمان؟ قال: الثاني ابن أحمد الواسطي، سليمان ابن أحمد الواسطي، والثالث ابن عبد الرحمن الدمشقي المعروف بن بني بنت شرحبيل. وقد يقع ذلك للراوي ولشيخه معا، مثل ماذا؟ قال: كأبي العلاء الهمداني العطار المشهور بالرواية عن أبي علي الأصبهاني الحداد. الظاهر أن أبي علي الأصبهاني الحداد هذا هو الذي يروي عن أبي نعيم الأصبهاني، يروي عن كتاب الحلية وغيره من كتبه. قال: وكل منهما اسمه الحسن ابن أحمد ابن الحسن ابن أحمد، فاتفقا في ذلك وافترقا في الكنية والنسبة إلى البلد والصناعة، يعني هذا كنيته أبو العلاء وهذا كنيته أبو علي، وهذا نسبته العطار وهذا نسبته الحداد، لكن كل منهما يقال له الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد. طيب، قال: وصنف فيه أبو موسى المديني جزءا حافلا، يعني في هذا النوع حتى لا يقع اللبس في مثل أصحاب هؤلاء الأسماء. ومن المهم أيضا ومعرفة يعني من المهم أيضا معرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه، وهو نوع لطيف لم يتعرض له ابن الصلاح، وفائدته رفع اللبس عمن يظن أن فيه تكرارا أو انقلابا. فمن أمثلته البخاري روى عن مسلم وروى عنه مسلم، فشيخه مسلم بن إبراهيم الفراهيدي البصري، والراوي عنه مسلم بن الحجاج القشيري صاحب الصحيح. وكذا وقع ذلك لعبد بن حميد أيضا، روى عن مسلم ابن إبراهيم وروى عنه مسلم ابن الحجاج في صحيحه حديثا بهذه الترجمة بعينها. فربما جاء راوي يروي عن مسلم بن الحجاج فيقول: حدثنا مسلم عن عبد بن حميد عن مسلم. فينبغي أن تعرف أن الأول هو مسلم بن الحجاج وأن الثاني هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي. ومنها يعني ومما ينبغي معرفته أو من هذه الأسماء التي قد يقع فيها هذا اللبس، ومنها يحيى بن أبي كثير روى عن هشام وروى عنه هشام، فشيخه هشام بن عروة وهو من أقرانه، والراوي عنه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. ومنها ابن جريج روى عن هشام وروى عنه هشام، فالأعلى يعني شيخ ابن جريج ابن عروة يعني هشام بن عروة، والأدنى ابن يوسف الصنعاني، هشام بن يوسف الصنعاني هو قرين عبد الرزاق الصنعاني. ومنها الحكم بن عتيبة روى عن ابن أبي ليلى وروى عنه ابن أبي ليلى، فالأعلى عبد الرحمن والأدنى ابن عبد الرحمن المذكور، يعني الأدنى هو محمد ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى، هو تلميذ الحكم بن عتيبة، وشيخ الحكم بن عتيبة هو عبد الرحمن بن أبي ليلى الأب، وأمثلته كثيرة. طيب، قال: ومن المهم في هذا الفن معرفة الأسماء المجردة، وقد جمعها جماعة من الأئمة، فمنهم من جمعها بغير قيد كابن سعد في الطبقات وابن أبي خيثمة والبخاري في تاريخيهما وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ومنهم من أفرد الثقات بالذكر كالعجلي وابن حبان وابن شاهين، ومنهم من أفرد المجروحين كابن عدي وابن حبان أيضا. طيب، معرفة الأسماء المجردة يعني كل الرواة بما فيهم من ثقات وضعفاء ومجاهيل وغير ذلك، فمعنى ذلك أي أن يكون الكتاب عاما لا يختص لا بثقات ولا بضعفاء. وهناك نعم بعض كتب الرجال العامة مثل كتاب الطبقات لابن سعد، ومثل كتاب التاريخ الكبير للبخاري، ومثل كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وكذلك أيضا كتاب التاريخ لأحمد ابن أبي خيثمة. فهذه الكتب من كتب الرجال العامة التي تأتي فيها الأسماء كما يقال المجردة، يعني عامة الرواة يقال لهم الأسماء المجردة. لكن هناك من أفرد الثقات من هؤلاء من هذه الأسماء بالذكر مثل العجلي وابن حبان وابن شاهين، ومنهم من أفرد المجروحين كابن عدي وابن حبان أيضا، ابن عدي له كتاب الكامل وابن حبان له كتاب المجروحين، وكذلك أيضا العقيلي في الضعفاء وأبو نعيم في الضعفاء وابن الجوزي في الضعفاء والدارقطني في الضعفاء والمتروكين، يعني كتب عدة كلها مما أفرد بالضعفاء، ومن آخرها كتاب الميزان ميزان الاعتدال للذهبي وكتاب لسان الميزان للحافظ ابن حجر. قال: ومنهم من تقيد بكتاب مخصوص كرجال البخاري لأبي نصر الكلباذي، ورجال مسلم لأبي بكر بن منجوية، ورجالهما معا لأبي الفضل ابن طاهر. نعم، الصحيحان حظيا بخدمة جليلة جدا من علماء الإسلام، فمن هذه الخدمات التي قدمت للصحيحين الترجمة لرجالهما، فالكلباذي نهض برجال البخاري فترجم لجميع رجال البخاري، جاء بعده ابن منجوية فترجم لرجال مسلم، جاء بعد ذلك محمد بن طاهر المقدسي المعروف بابن القيسراني فجمع بين رجال الصحيحين في كتابه المعروف وهو مطبوع، كل هذه الكتب مطبوعة أصلا. كتاب ابن طاهر هو كتاب الجمع بين رجال الصحيحين. إذن هناك من صنف في رجال كتب مخصوصة، وهناك من صنف في رجال أبي داود وهو أبو علي الجياني، لكن مثل هذا الكتاب لم يصل إلينا إلى الآن. وكذا رجال الترمذي ورجال النسائي لجماعة من المغاربة، من هم لا نعرفهم، ورجال الستة الصحيحين وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه لعبد الغني المقدسي في كتابه الكمال. كتاب الكمال لعبد الغني المقدسي هو الأصل في الترجمة لرجال الكتب الستة، لكن هذا الكتاب ما طبع حتى الآن على حد علمي، أنا لا أعرف أنه طبع، وإنما طبع تهذيبه للمزي، قال: ثم هذبه المزي في تهذيب الكمال. والتهذيب ليس معناها الاختصار، وإنما معناه تهذيب الكتاب من كافة الوجوه، فإن كان هناك شيء يحتاج إلى اختصار يختصر، لكن اختصار غير مخل، وإن كان هناك زيادة فقد عمل المزي زيادات، وإن كان هناك استدراك فقد استدرك عليه المزي، وهكذا. فإذا التهذيب كالحلية التي توضع على صدر الجارية، وهذا الذي صنعه المزي رحمة الله تعالى عليه، فإنه فعلا هذب كتاب الكمال لعبد الغني المقدسي أيما تهذيب. ولذلك جاء كتاب تهذيب الكمال على الأقل بثلاثة أضعاف كتاب الكمال الأصل، وهذا يدل على أن التهذيب ليس اختصارا.
مع تحية أخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة، هاتف رقم 54342267، وهاتف رقم 54366888. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.